بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نقدمها لكم أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين:
مشرعون أمريكيون يقدمون مشروعا حول عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991،
لافروف يبحث مع وزير الخارجية الفلسطيني ممارسات إسرائيل،
سوريا تتهم الاتحاد الأوروبي بتضييق الخناق على الشعب السوري،
ما مصير عمر البشير بعد خروجه من السجن؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجموعة من المشرعين الأمريكيين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري تعتزم تقديم مشروع قرار حول ضرورة مواصلة واشنطن دعم أوكرانيا وتقديم المساعدات العسكرية لها والسعي إلى انتصارها واستعادة حدودها المعترف بها دولياً في عام 1991.
وتدعو الوثيقة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات من أجل انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإجبار روسيا على دفع التعويضات. ومن جهة أخرى، قالت إيفانا كليمبوش تسينتسادزي عضوة المعارضة في البرلمان الأوكراني إنه لا توجد وحدة في الرأي في الغرب بشأن انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى الناتو، ويتناقض هذا الموقف مع تصريح الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ بأن جميع أعضاء الحلف يتفقون على ضرورة انضمام أوكرانيا.
ويقول بهذا الصدد أليكسي زودن، المحلل السياسي والمحاضر الأول في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، لسبوتنيك:
ستولتنبرغ بيزوسلوفنا سيلنا بريفيليتشو.
يمكن القول بعبارة مبسطة إن ستولتنبرغ بالغ بقوله كثيرا. من المعروف أنه بعد بيانه مباشرة كان هناك رد فعل من هنغاريا يعارض تماما انضمام أوكرانيا إلى الناتو. علاوة على ذلك، عندما يتم الإدلاء ببيانات عامة تفيد بأنه من المتوقع أن تنضم أوكرانيا إلى التحالف، فإن الأفق الزمني يتغير عن قصد أو عن غير قصد، فهم يخلطون بين الموافقة الأساسية للدول الغربية على حقيقة أن هذا البلد سوف يصبح عضوا في الناتو بعد استيفاء بعض الشروط التي تعتبر مستحيلة إلى حد ما. أما مستقبل انضمامها إلى الناتو على المدى القصير أو المتوسط، فهذا سيكون بمجرد أن تبدأ مناقشة الأفق الزمني القريب. بعد ذلك مباشرة سيأتي رد الفعل السلبي، كما فعل في الأونة الأخيرة وزير الدفاع الألماني باريس بيستوريوس. فهنا يوجد ترسيم حقيقي بين دول أوروبا القديمة التاريخية ودول مثل دول البلطيق وبولندا التي تحتاج إلى أقصى حد من تصعيد الصراع مع روسيا.
وعلى الصعيد الميداني، وصف قائد القوات العمليات الخاصة الأوكرانية فيكتور خارينكا الوضع القائم في مدينة أرتيومسك بأنه صعب، فيما أعلنت القوات الروسية تحرير حوالي 90% من أرتيومسك.
بهذا الصدد قال مراسل ريا نوفاستي يفغيني ماسلينيكوف:
لقد تحدثت مع المقاتلين في أرتيومسك نفسها حول التحرير الكامل للمدينة، وقالوا إنهم يرغبون في ذلك ونحن نتحرك نحو هذا الهدف، إنه ليس بعيدا. ولكن المعلومات حول التحرير الكامل للمدينة من القوات المسلحة الأوكرانية ليس صحيحا بعد. والحقيقة الآن هو أن القوات الأوكرانية تتشبث الآن ببعض الأراضي للتمسك بشيء ما على الأقل، لكنها لا تزال لا تتلقى أوامر بالانسحاب، وهم الآن يتقهقرون أمام مقاتلي فاغنر.
أما الجنرال الأوكراني سيرغي كريفانوس يقول بشأن أرتيومسك:
كل كلابتك زملي بخموتي وجه بلتي
كل قطعة أرض من أرتيومسك سقيت بالفعل بدماء أوكرانيا، وهذه مشكلة كبيرة، فنحن ندفع ثمنا باهظا لهذه المدينة. والسؤال هو أن البعض ارتكب أخطاء ولم يجهز المدينة للدفاع اللازم. تعاني الوحدة الخاصة في أرتيومسك من خسائر فادحة إلى حد ما، وهناك أيضا مشاكل في تدريب المجندين والتي تؤثر بشكل مباشر على الوضع في المدينة.
وأعلنت الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني أبلغ زيلينسكي بأن بكين سترسل مبعوثاً خاصاً إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء اتصالات معمقة مع جميع الأطراف لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي والدولي الدكتور فايز حوالة. أهلا ومرحبا بك دكتور فايز في برنامج بلا قيود، وأسأل حضرتك مباشرة، لماذا تقرر واشنطن؟ ما هي الحدود التي يجب أن تكون داخل هذا البلد أو ذاك وتتدخل يعني بمشاكل وقضايا الدول الأخرى؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. بكل تأكيد إذا ما أردنا أن ننظر إلى هذا الموضوع بالذات فهو دليل واضح مرة أخرى على التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كلمة المفتاح هنا أننا اليوم نرى بأن هناك عدة مبادرات لإنهاء ما يسمى بالأزمة الأوكرانية. ابتدأت هذه المبادرات من المبادرات التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي يمكن تسميتها المبادرة بدون مبادرة، بمعنى آخر أن كان هدفه هو سياسيا بحتا، هو تلميع نفسه لا أكثر ولا أقل، وإظهار نفسه حمامة سلام لا أكثر ولا أقل لتحقيق أهدافه الخاصة، والتي نراها اليوم في موضوع مواضيع كثيرة، منها على سبيل المثال اتفاقيات البحر الأسود، أي المبادرة بدون مبادرة لجمع كل من الرئيسين الروسي والأوكراني على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة. ثم أتى بعد ذلك كردة فعل مباشرة المبادرة الأوكرانية التي صدرت عن الرئيس زيلينسكي والمؤلفة من 10 بنود، وهذه المبادرة طبعا هي غير قابلة للتطبيق العملي على أقل تقدير من وجهة نظر روسيا الاتحادية. ثم أتت المبادرة الصينية والتي قوبلت بالرفض الغربي تماما والرفض الأوكراني في نفس الوقت، والمؤلفة من 12 بندا. وسبب أو سر كلمة سر الرفض الغربي لهذه المبادرة لأنها فيها الكثير من الاعتماد على القانون الدولي، الأمر الذي لا ترغب به الدول الغربية والتي تعتمد على قانون القوة بدلا من قوة القانون. هذا من ناحية. ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل اليوم أننا نرى بأن هناك مبادرة ربما على شكل قانون يحاول الكونغرس الأمريكي طرحه وفرضه كمبادرة. هذه المبادرة هي العودة للحدود في أوكرانيا للعام 1991. ماذا يعني ذلك؟ حدود 91 كما نعلم هي الحدود الإدارية للجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة التي رافقت انهيار الاتحاد السوفيتي. ولكن كلنا نعلم بأن هذه الحدود كانت هي عبارة عن فعلا حدودا إدارية، لأنه كان هناك دولة واحدة كبيرة اسمها الاتحاد السوفيتي، وبانتهاء الحرب الباردة ظهرت هذه الحدود، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه الحدود. وبالمناسبة تحدث عن ذلك أيضا الكثيرين من السافة الأوكرانيين، الهدف والغاية منه هو إطالة أمد الأزمة، هو عدم الرغبة في الحل السريع للأزمة، عدم تطبيق الطلبات الروسية على أقل تقدير في موضوع الأهداف الموضوعة للعملية العسكرية الخاصة، وأهم من ذلك كله هو تجاهل الدول الغربية الرد على الوثيقة الأمنية لروسيا الاتحادية التي قدمتها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نعم دكتور، يعني أيضا كشف جنرال أوكراني أن القيادة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في صفوفها في أرتيوموفسك، يعني هل يتضح من ذلك أن لن يكون هناك هجوم مضاد كما يذكر الإعلام الغربي، أو أنه بالفعل ربما يكون هجوم مضاد ولكن غربي ليس أوكرانيا؟
في حقيقة الأمر إذا ما أردنا أن نتحدث عن الخسائر التي تكبدتها بين مزدوجين القوات الأوكرانية، وهي ليست قوات أوكرانية على الإطلاق وحيدة في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من الجبهة، نجد بأن هناك عدد كبير من الأجانب وخاصة تغطيتهم تحت ما يسمى بالفيلق الدولي. هذا الفيلق الذي يضم من المرتزقة والعاملين في الجيوش الغربية والناتوية، إضافة إلى المستشارين وإلى المدربين وما إلى غير ذلك. وأيضا إذا ما أخذنا تصريحات بريغوجين على أقل تقدير قائد قوات فاغنر الروسية، الذي أدلى بأنه في شهر شباط فقط كانت هناك خسائر للقوات الأوكرانية على جبهة أرتومورس تتجاوز 13,000 قتيل. إضافة إلى ذلك إذا ما أخذنا أيضا التصريحات أو المؤتمرات الصحفية أو التلخيص الصحفي الذي تدلي به وزارة الدفاع الروسية، نجد بأنه في وسطيا كل يوم هناك بين 300 إلى 500 قتيل.
يعني حتى الأوكران أنفسهم لا يخفون هذه الحقيقة وحقيقة الخسائر.
هم يخفون الخسائر الحقيقية لعدة أسباب، وأهمها الأسباب المادية، وهذه الأسباب المادية هي دفع التعويضات لأهالي القتلى. لذلك هم يسجلونهم تحت المفقودين وليس القتلى، مع العلم أن المقابر سواء كانت مقابر جماعية أو المقابر التي يتم فيها دفن القتلى لا تحصى. إضافة إلى ذلك على سبيل المثال أيضا قوات فاغنر كانت تحمل شاحنات كاملة بالقتلى وترسلهم إلى مناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، ولكن هذا الأمر لا ينظر إليه الإعلام الغربي، لأنه يحاول الإعلام الغربي توضيح أن هناك كما ذكرتم أنتم أن هناك ربما هجوم معاكس للقوات الأوكرانية وكل هذا الأمر طبعا لذلك نرى بأنهم يحاولون التغطية على هذه الخسائر وإظهار الجيش الأوكراني وكأنه يحقق الانتصار تلو الانتصار، وأنه على أهبة الاستعداد ليس فقط لاحتلال كما صدر اليوم من بعض المعلومات أو الصحف الأمريكية التي تقول بأن القوات الأوكرانية تستعد لي اقتحام الأراضي الروسية والاستيلاء على أراضي ضمن روسيا الاتحادية وتحديدا في منطقة كورسك وغيرها من المناطق، من أجل أن يظهروا فقط بأن لدى القوات الأوكرانية ما زالت هناك القوات الكبيرة والعدد الكبير والأسلحة الكثيرة والمناسبة من أجل القيام بهجوم معاكس أو مضاد. ولكن هذا الأمر طبعا بعيد كل البعد عن تحقيقه بشكل عملي على أقل تقدير، أو على استطاعة الجيش الأوكراني حتى التقدم حتى على جبهة أرتومسك. نراهم اليوم أنهم يحاصرون شيئا فشيئا في القسم الغربي فقط.
يعني تستبعد دكتور هجوم مضاد غربي مثلا، يعني ليس أوكراني وإنما ناتوي؟
في حال واحد، فعلا في حال واحد، إذا قرر الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن يدخل في مجابهة مباشرة مع الجيش الروسي على الأرض الأوكرانية، ليس فقط في جبهة أرتومسك على سبيل المثال، وإنما ربما في جبهات أخرى، ونحن نرى بأن الجبهة اليوم الحامية هي جبهة على سبيل المثال خاركوف. لذلك فإذا قرر الناتو أن يرتكب حماقة عسكرية جديدة بدخوله بشكل مباشر سواء كان بالأسلحة، مثلا على سبيل المثال هناك الحديث كثيرا يدور حول موضوع تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 بعد تزويدهم بالباتريوت وغيرها من الأسلحة الثقيلة والمتقدمة، فهذا الأمر يعني بأنهم سوف يدخلون بشكل مباشر في المواجهة مع الجيش الروسي، وهذا الأمر لن يكون في صالحهم على الإطلاق.
طيب ماذا لو انضمت الناتو إلى أو أوكرانيا إلى الناتو؟ يعني كما تقول صحيفة بوليتيكو، لا وحدة في التحالف الغربي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو. يعني ماذا سيحدث إذا وافق التحالف على يعني انضمام أوكرانيا؟ وهل هذا يعني بداية حرب عالمية برأيك؟
بكل تأكيد هو سيكون بداية حرب عالمية ثالثة، لأن ذلك يعني عدم تحقيق الهدف، أحد الأهداف من العملية العسكرية الخاصة الروسية، وخاصة بأن يكون الوضع حيادي في أوكرانيا وعدم انضمامها لأي تحالف سواء كان عسكري أو حتى في حال محاولة انضمها إلى الاتحاد الأوروبي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نرى بأن هذه التصريحات أول ما صدرت عن الأمين العام لحلف الناتو، وهذا الأمر هو عبارة عن أمرا تمهيديا لا أكثر ولا أقل، على الرغم من أن الأمين العام لحلف الناتو لا يمون أن يحرك جنديا واحدا من الناتو، ولكن هذا صدر عن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ، هو من أدلى بهذا التصريح بالمناسبة، وأخذته الصحف الأمريكية وبدأت تنشره بمختلف المجالات.
طيب دكتور، يعني هنا أيضا مبادرة من ماكرون حول السلام في أوكرانيا، ولكن لا البيت الأبيض راض عن هذه المبادرة ولا كييف. يعني اليوم تقول كييف أن هناك مبادرة مرفوضة من ماكرون من دون استشارة كييف. هل هناك توتر بالعلاقات بين كييف وباريس؟
هذا هو عبارة عن تأثير مباشر للحبة الصينية، لأن ذلك صدر عن الرئيس الفرنسي ماكرون بعد إنهاء زيارته وعودته إلى فرنسا من الصين. وبالتالي هو تحدث كثيرا، وخاصة أن هذه التصريحات ليست الأولى التي تخالف الاتجاه العام لحلف الناتو. على سبيل المثال، هو صاحب تصريح أن الناتو مات سريريا، واليوم نرى بأنه يحاول أن يكون هو قائد أوروبا في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة الأوروبية إلى إضعاف وإضعاف وإضعاف الاتحاد الأوروبي لبسط الهيمنة والسيطرة الكاملة على كل قراراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. لذلك نرى اليوم على سبيل المثال بأن أحلام ماكرون بأن يكون هو الغطاء النووي لدول الاتحاد الأوروبي أو حتى للقارة الأوروبية باستثناء إنجلترا، كونه الدولة الوحيدة النووية في دول الاتحاد الأوروبي، نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية سبقته إلى ذلك من خلال نشر الرؤوس النووية أو القنابل النووية في 6 دول أوروبية على أقل تقدير. هذا يعني بأن هذه القوة أو الميزة التي تميز بها فرنسا ذهبت مهب الريح، وبالتالي ليس له أي قيمة من ناحية. من ناحية أخرى، دائما كانت تسعى فرنسا وألمانيا إلى قيادة الاتحاد الأوروبي. ألمانيا تسعى إلى قيادتها اقتصاديا باعتبارها أنها أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وفرنسا باعتبارها قوة نووية وقوة أيضا صناعية. ولكن هذا الأمر أفشلته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما يسمى بقانون خفض العجز أو خفض العجز طبعا والتضخم في أمريكا، الذي ضر بشكل مباشر باقتصاد ألمانيا. وفرنسا كونهما أكبر اقتصاديات في الاتحاد الأوروبي، وخاصة من خلال ما يسمى بشكل واضح سرقة الصناعات من ألمانيا من فرنسا وتحويلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما نراه على سبيل المثال. إضافة إلى ذلك، في حال اليوم يتم تجهيز للحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا، وهي ليست موجهة.
طيب دكتور فايز، كيف سيكون رد فعل روسيا على فرض العقوبات على التدخل في الصراع برأيك؟
إذا أردنا أن نختصر ذلك بكلمة واحدة، القافلة تسير والكلاب تعوي. هذا بكل تأكيد، طالما أن أقوى العقوبات التي تم فرضها على روسيا الاتحادية استطاعت روسيا الاتحادية تجاوزها، لا بل على سبيل المثال نجد اليوم بأن هناك فائض في الميزانية الروسية بدل من العجز في الوقت الذي نجد فيه عجوزات الميزانيات في كل الدول الغربية هي أكبر بكثير. الخسائر التي تبنتها التي وجدت اليوم في ميزانيات الدول الأوروبية تحديدا هي كبيرة للغاية، ولا يستطيع أي مواطن أن يتحملها. ونرى حالة الشوارع التي يخرج إليها المواطنون للإعلان عن عدم رضاهم عن السياسات والحماقات السياسية لدول الأساسة في الاتحاد الأوروبي.
نعم دكتور، سؤال أخير لو سمحت، داهمنا الوقت. يعني منذ قليل اتصال هاتفي بين زيلينسكي والرئيس الصيني. زيلينسكي يقول إنه المحادثة كانت طويلة وذات مغزى، وأنها ستعطي دفعة قوية نحو الأمام. برأيك هل يمكن أن تنجح الصين بإحداث خرق في هذا البرود الروسي الأوكراني؟
ربما، وهذا يتوقف على مفعول الحبة الصينية. فإذا كان مفعول الحبة الصينية بالنسبة لفرنسا كان جيدا، فأعتقد ربما أن يكون أيضا مفعول هذه الحبة الصينية له تأثير مباشر ليضع الرئيس زيلينسكي في الواقع الفعلي الذي لا يريد أن يراه لا هو ولا مشغليه خلف المحيطات.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الروسي والدولي الدكتور فائز حوالة، كنت معنا من موسكو عبر الهاتف. شكرا لك.
أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الموضوع التالي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث تترأس روسيا المجلس الشهر الجاري. ورفض السفير الروسي القائم بأعمال رئاسة المجلس طلب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان بتأجيل موعد الجلسة بسبب تزامنها مع يوم الذكرى الإسرائيلي.
وهاجم السفير الإسرائيلي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وقرأ العديد من أسماء القتلى الإسرائيليين في هجمات فلسطينية قبل أن يشعل شمعة تذكارية ويغادر القاعة غاضبا.
وقال لافروف متحدثا في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن بند جدول الأعمال الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، واشنطن تدعي أنها الراعي الوحيد لعملية التسوية في الشرق الأوسط.
سبيتي на западном берегу в секторе Газа, восточном Иерусалиме.
رفعت الأحداث في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وعلى طول الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان وسوريا، رفعت التوترات إلى مستوى خطير للغاية. والسبب الرئيسي لاندلاع العنف المنظم بين الفلسطينيين وإسرائيل هو اتخاذ خطوات أحادية الجانب لخلق حقائق وفقا له لا رجوع عنها على الأرض، واختيار أساليب قوية للدفاع عن هذه الحقائق. من المستحيل تجاهل الوتيرة القياسية لبناء المستوطنات مع إطفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية، ومن غير المقبول أن نغض الطرف عن التطرف المتزايد في الشارع الفلسطيني وتعميق الانقسام بين الأحزاب الفلسطينية الرئيسية المشحونة بالمواجهات العنيفة. ومع ذلك بدلا من المساعدة في استعادة الأفق السياسي، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاولات هدامة لاستبدال العالم الحقيقي ببعض الإجراءات الاقتصادية الغير مكتملة وتعزيز التطبيع العربي الإسرائيلي، مع تجاوز الحل العادل للمشكلة الفلسطينية وتجاوز السلام العربي. يحاول الأمريكيون والأوروبيون بشكل صارخ الابتزاز بشأن القضية الأوكرانية، ويهددون بجذب البلدان النامية إلى جانبهم وبالتالي تحويل انتباههم عن مشاكل الشرق الأوسط ومناطق أخرى من جنوب الكرة الأرضية. بقولهم إنهم سيهزمون روسيا وكل شيء سينجح، فإن الأزمات التي طالما اهتمت الدول النامية بحلها تقع ضحية المعايير المزدوجة والغرائز الاستعمارية للغرب المهووس بالمصالح الأنانية لإملاء مطالبه على العالم بأسره، وتجاهل ثقافة وتقاليد الشعوب الأخرى والاستهزاء بالقانون الدولي. نتمنى أن ترتفع الحركات الفلسطينية فوق الطموحات الحزبية وتتوحد على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ستواصل روسيا بذل كل ما في وسعها للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفع عملية التسوية في الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع دول المنطقة وبالتنسيق مع الوسطاء الآخرين.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر. أهلا بك أستاذ صادق، ودعني أبدأ من مغادرة السفير الإسرائيلي ومهاجمته وزير الخارجية الفلسطيني في مجلس الأمن. هل هذا يعني أن الخلاف الدولي اليوم حول فلسطين هو أعمق من أي وقت مضى؟
الحقيقة أنه الخلاف الروسي الإسرائيلي ليس جديد، ومبكرا حاولت إسرائيل دائما منع تشكل رعاية إقليمية أو رعاية أممية دولية تشارك فيها روسيا، رغم أنه رسميا ونظريا كان هناك لجنة الرباعية الدولية التي تضم روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه تم تجميد هذه الرباعية الدولية لإضعاف دورها وإمكانية أن تلعب دور إيجابي لمصلحة الفلسطينيين، وتم قصر أو اختصار الدور الوساطي للولايات المتحدة الأمريكية التي هي طرف غير نزيه وطرف منحاز بالكامل لمصالح الإسرائيلية والادعاءات والمزاعم الإسرائيلية. هذا الأمر، ترأس روسيا اليوم لمجلس الأمن واستدعاء البعد الدولي والإقليمي والإنساني للقضية الفلسطينية أعتقد يصب بشكل مباشر في المصلحة الفلسطينية والرغبة الفلسطينية باتجاه تدويل الملف الفلسطيني، في حين هناك كان محاولات عديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لجعلها قضية محلية أو حتى نفي البعد الوطني والبعد السياسي من خلال ضرب المرجعيات الفلسطينية وتحويل المسألة إلى حالة معيشية أو مجموعة من السكان لديهم بعض الاحتياجات الاقتصادية وما شابه. فلذلك أعتقد هذه العودة الروسية وبهذا الخطاب أعتقد أنه مفيد جدا ويسبب إزعاج وحرج للجانب الإسرائيلي والجانب الغربي من جهة أخرى. هذا طبعا بالتوصيف يعني نحن دائما نرى هكذا الصورة، لكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل تريد أن تغازل أيضا الغرب من خلال الاشتباك مع روسيا والقول أن روسيا أن إسرائيل هي في تحالف مصيري مع الغرب ضد روسيا والصين. هذا أيضا يجب أن يأخذ في الحسبان في قراءة المشهد.
أستاذ صادق، يعني لافروف أجرى محادثات مع وزير الخارجية الفلسطينية، هل ستكون روسيا قادرة على القيام بدور الوسيط لحل الأزمة الفلسطينية برأيك؟
بعد هذا التلاثم وهذا الاشتباك وأيضا ما نلاحظه من دعم إسرائيلي للجانب الأوكراني، من الواضح أن إسرائيل حددت خياراتها مسبقا بمنع أو حرمان روسيا من لعب هذا الدور. يعني بطريقة أو بأخرى هي تريد أن تقول روسيا طرف غير مقبول ليلعب هذا الدور، إلا إذا استطاعت روسيا بتعاون مع قوى دولية أخرى مثل الصين وغيرها إجبار للجانب الأمريكي أن تكون هناك رعاية دولية وأممية لأي مسارات تسوية أو مسارات حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الصهيوني. هذا يعني يحتاج إلى تفاهمات دولية، لأنه تعرفون أن القضية الفلسطينية هي نتاج الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى بشكل أو بآخر، وبالتالي أي حل يرتبط بتغير هذه التوازنات الإقليمية والدولية وتغير النتائج التي أفضت إليها الحربين العالمية الأولى والثانية. واليوم العالم يعني يتجه أكثر باتجاه تعددية قطبية، أو على الأقل نحن في مرحلة انتقالية يمكن أن تفضي إلى عالم أكثر تعددية مما كان عليه سابقا. لذلك نحن نعتقد أن هذا الدور الروسي يجب أن يستمر في الضغط للعب هذا الدور، وسيكون الجانب الفلسطيني بالتأكيد مرحب وداعم ومطالب بدور روسي في رعاية أي تسويات أو حلول للصراع في فلسطين.
كيف يمكن لحلفاء فلسطين المساهمة في عملية السلام؟ لماذا اليوم نرى دورا ضعيفا للأمم المتحدة؟
لا أعتقد أن روسيا مقصرة بهذا الموضوع، لكن هي مسألة لها علاقة بطبيعة النظام الدولي والتوازنات القائمة اليوم. بالنهاية أي دور يجب أن يكون مقبول من الطرفين. من الواضح أن إسرائيل لا تريد روسيا دور في الموضوع الفلسطيني. يعني إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تضع فيتو على دور روسي حقيقي وفاعل في الملف الفلسطيني. الآن هل يمكن تغيير هذه المعادلة؟ نعم يمكن تغييرها من خلال حشد الرأي العام الدولي والإقليمي وتسليط الضوء على المعاناة التي يعانيها اليوم الفلسطيني ويعني المخاطر التي تتعرضها القضية الفلسطينية باتجاه التصفية ومحاولة يعني الجانب الإسرائيلي بتحالفاته الغربية لحسن الصراع لمصلحته دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإرجاع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والثابتة والتي تم الإقرار بها في الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية.
رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث دانت وزارة الخارجية قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز إجراءاته أحادية الجانب ضدها، معتبرة أن الاتحاد يكرر أكاذيبه بالادعاء أن العقوبات على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية.
وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري. أهلا بك دكتور علاء، ما سبب استمرار الضغط الأوروبي على سوريا في ظل الوضع الإنساني السيء؟
أعتقد أولا بأن هناك محاولات بائسة أمريكية وأوروبية لزيادة الضغط الهائل الاقتصادي على الشعب السوري. اليوم نحن نرى العقوبات الأوروبية والأمريكية بأنها ظالمة وهي تمس مباشرة قوت وطعام ودواء الشعب السوري. هم يكذبون طبعا كما قالت الخارجية السورية بأن العقوبات قد رفعت إلى أجل غير مسمى أو إلى 6 أشهر نتيجة تداعيات الزلزال، ولكنهم يكذبون. كل أنظمة الاستيراد الآن متوقفة، سواء بالنسبة للغذاء سواء بالنسبة للدواء، وهم يمعنون في الضغط على الشعب السوري. طبعا المعادلة كانت بسيطة، بأننا نضغط ونسحق الاقتصاد السوري مقابل تخلي الشعب السوري عن قيادته، ولكن أعتقد بأن الشعب السوري يلتف حول قيادته ويقاوم هذه العقوبات التي أقل ما يقال عنها بأنها غير إنسانية. كثير من الأجهزة الطبية مفقودة، كثير من قطع الغيار، جلسات غسيل الكلى ولجلسات القلبية والتصوير إلى آخره، كلها متوقفة وممنوعة من دخول سوريا بسبب العقوبات الكبيرة المفروضة أمريكيا وأوروبيا على الشعب السوري. لذلك أخيرا أعتقد بأنها محاولات جديدة للنيل من صمود هذا الشعب الصابر والذي يحاول أن يقف وجه هذه العقوبات، وأعتقد بأن الوقت قد حان الآن لمزيد من الأقطاب العالمية بقيادة روسيا والصين، وبالتالي سوف تخف القبضة الأمريكية المؤذية والأوروبية على الشعوب وخاصة الشعوب النامية.
نعم دكتور، يعني نلاحظ أن سوريا اليوم عادت إلى الحضن العربي ولو بشكل تدريجي، هل هذا سيساعد دمشق بحيث تتجه إلى الدول العربية وتتخلى عن أوروبا بالكامل؟
أولا أعتقد بأن الدول العربية لم تقصر في مد يد العون في سوريا بالنسبة لما يخص تداعيات الزلزال، وخاصة دول شقيقة مثل العراق والأردن وتونس والإمارات والسعودية وغيرها، ولكن نخشى نحن كثيرا هنا أن تكون الدول العربية التي تمد اليد الآن إلى سوريا أن تكون مشروطة بلاءات أمريكية وغيرها. لذلك نحن نتريث وتدرس الأمور لرجوع سوريا إلى الحضن العربي بدقة شديدة جدا لكي لا نؤخذ بأي احتمالات أو أي شروط لا يمكن أن يقبل بها الشعب السوري. لذلك هناك احتمالين، إما أن يكون انفتاح عربي غير مشروط وتحدي أمريكي صارخ، أو أن يكون هناك مساحة تلعب هذه الدول العربية دور فيها لإيصال رسائل أمريكية وأوروبية إلى سوريا، وهذه تعتبر أعتقد بأنها كارثة مقبلة. لذلك هناك احتمالين، نتمنى أن تكون عودة الدول العربية إلى سوريا إيمانا منها بأن سوريا هي حجر الزاوية في الأمن القومي العربي، وإيمانا بأن أمريكا وأوروبا لا يمكن أن تنفع عجرفتها لكل هذه الشعوب، وخاصة أن لديها سلاح العقوبات التي يمارس على الصين وعلى روسيا وعلى كثير من الدول التي ترفض الآن عالميا الهيمنة الأمريكية والأوروبية. نتمنى أن تكون الدول العربية القوية هي تأخذ نفس السياسة بأنها سوف تتخلى عن الهيمنة الأمريكية قريبا.
هل يمكن أن تتوسط السعودية لصالح سوريا مع الأوروبيين والأمريكيين؟
أعتقد بأنها تلعب دورا إيجابيا، يعني عودة العلاقات السورية السعودية هي أعتقد بأنها خطوة جيدة ولكنها غير كافية. دعينا نرى بعد فترة هل هي خارج الإملاءات الأمريكية أم أنها تدخل ضمن سياق المناورات الأمريكية والأوروبية وإعطاء بعض الوقت للسعوديين لأن يقنعونا بأشياء لم نكن نريدها ولن نسمح بها أصلا. يعني لذلك نحن الآن في مفترق طرق بالنسبة لقرار الدول العربية، هل هو قرار سياسي أم هو قرار ينبع فقط من الإملاءات الأمريكية. أعتقد بأننا نتمنى أن يكون هناك قرار سيادي من السعودية، وخاصة أنها بحاجة لسوريا. يعني سوريا اليوم هي بيضة القبان بين دول الخليج وبين إيران من جهة ودول العالم من جهة أخرى، لأنها مفتاح كبير للشرق. لذلك المصالح متبادلة، ونتمنى أن تمد العرب يدها إلى سوريا بعيدا عن الخوف من أي عقوبات أمريكية أو أوروبية متوقعة.
طيب دكتور، يعني في حال استمرار العقوبات هل يمكن لجوء دمشق إلى المحاكم الدولية؟
أعتقد بأن اللجوء إلى المحاكم الدولية الآن غير مفيد، كلنا نعرف بأن المحاكم الدولية مسيس، كما قال السيد لافروف الأمس بأن كل المنظومات الأممية وغيرها كلها الآن تحت الهيمنة الأمريكية مع الأسف. ولذلك أعتقد أنه لا جدوى الآن من اللجوء للمحاكم الدولية لأنها مسيسة وتحت الحذاء الأمريكي. في فترة مقبلة عندما يكون هناك أقطاب متعددة وهذه مصلحة قومية سورية عليا بأن يكون هناك قطب آخر هو الصين وقطب آخر هو روسيا. أعتقد بأن الأمور وقتها سوف تكون في استقطاب قوي وبالتالي تنقذ سوريا من هذه الأزمة الطاحنة التي يريد الغرب أن يوقع بها سوريا مهما كلف ثمن.
الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري، كنت معنا من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف السوداني، فبعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الجناحين المسلحين، الجيش من جهة والدعم السريع من جهة، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، أعلن خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق على رأسهم عمر البشير، فيما أكد الجيش السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير لم يهرب وأنه موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة.
وحول هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد نيكولاي شيرباكوف:
تشكلت قوات الدعم السريع في وقت من الأوقات من وحدات حرب العصابات التي عملت في السودان في الفترة السابقة، حاولوا دمجهم في الجيش ولكن هذا لم يحدث حتى النهاية، من هنا بدأت الاشتباكات. أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد غير مهتم باستمرار الصراع في السودان. لقد انفصلت الدولة عن النظام السابق في عام 2019 وتحاول خلق شيء يمكن إدارته وديمقراطته أكثر مما كان لدى النظام السابق. لقد نجحوا في بعض الأمور ولكن الآن نشأ هذا الصراع داخل ما يسمى بمجلس السيادة الانتقالي. بالنظر إلى أن السودان كمنطقة حدودية فهو ينتمي إلى كل من إفريقيا السوداء والعالم العربي في نفس الوقت، لذا تحاول العديد من القوى الخارجية التوسط. هذه هي الدول العربية والاتحاد الأفريقي ودول الجوار. بالنسبة للغرب فهو أيضا لا يريد لهذا الصراع أن يتصاعد، ولا سيما أن البحر الأحمر الذي يتبع جزء منه للسودان هو شريان نقل مهم للغاية يؤدي إلى قناة السويس. أما بالنسبة للاتحاد الروسي فقد ناقشنا مع السودان خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء مركز خدمات لوجستية للأسطول الروسي هناك على ساحل البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا بخططها الحالية للتوجه إلى أفريقيا ليست مهتمة بنزاع آخر يزيد الاشتعال الموجود أصلا في هذه القارة.
من جهة أخرى، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية وبيلاروسيا السفير عبد الرحمن بن سليمان الأحمد في تصريح خاص لسبوتنيك أن المملكة العربية السعودية تقوم بعملية إجلاء للمواطنين من جمهورية السودان انطلاقا من واجبها تجاه مواطنيها في جميع دول العالم، موضحا أن عمليات الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة تعد أول عملية إجلاء بحري منذ اندلاع النزاع في جمهورية السودان، وقد اشتملت العملية على تأمين خروجهم من الخرطوم إلى ميناء بورت سودان.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي خالد الفكي. أهلا بك أستاذ خالد في بلا قيود. ونبدأ من إطلاق سراح المساجين منذ حقبة البشير، هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد في البلاد؟ ماذا عن مصير عمر البشير؟ يعني الجيش يقول أنه في المستشفى بينما الآخرون يقولون أنه خرج وهرب من السجن.
أعتقد أن خروج بعض قيادات النظام البشير في هذا التوقيت هو ليس لصالح معركة الجيش ضد الدعم السريع، بحسبان أن غير الدعم السريع بدءا اتهم الجيش بأنه يحركه الإسلاميين وأن قيادات إسلامية هي الآن هي التي تقرر للجيش، وعلى ضوءه الجيش يتخذ هذه الخطوة. فبالتالي أعتقد أن خروجهم في هذا التوقيت وتصريحهم وإعلان وقوفهم مع الجيش هو يعد خصما على المعركة التي يقودها الجيش، سواء كان على مستوى الميدان أو على مستوى المعركة السياسية فيما يتعلق بمعركة الديمقراطية واسترداد الدولة المدنية. فإذا دون شك الآن الجيش من خلال التصريح الذي نسب لأحد قيادات المؤتمر الوطني أحمد هارون الذي أعلن وقوف كافة قيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ضد الجيش في مواجهة هذه القوى التي وصفها بالمنحلة ويقصد الدعم السريع. أعتقد أن هذه مواجهة جديدة تجعل هناك فرصة أوسع لمزيد من الدماء، لمعركة أكبر وأوسع ما بين الإسلاميين والجيش والدعم السريع. فإذا يعني الآن هناك المخاوف ويعني لدى السودانيين من اتساع دائرة الحرب ويعني أخذها مسارات عديدة، أيضا مخاوف من تدخل الدول إقليمية والدول عالمية حسبان أنها تضع يعني خطوط حمراء في التعامل مع التنظيم الإسلامي الإخواني الذي كانت تحاربه في وقت سابق. فإذا المعركة الآن نخشى أن يعني يتم تدوير القضية السودانية من بعد أن كانت قضية داخلية بين طرفين سودانيين لتتخذ شكل التدوير ووجود فاعلين في المجتمع الإقليمي والدولي مما يؤثر على الأمن والاستقرار في السودان برمته ونعكس ذلك سلبا على الإقليم والقمة الإفريقي والساحل الشمالي لأفريقيا.
الأمين العام للأمم المتحدة قال إن 400 شخص على الأقل قتلوا في اشتباكات بالسودان، والأمم المتحدة قالت إن وقف إطلاق النار في السودان لا يتم احترامه بالكامل. هل من الممكن تمديد هذه الاتفاقية؟
نعم، يعني للأسف الشديد السودانيين الآن هم مستغربين جدا من التباطؤ وهذا التماطل من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في عدم وقف القتال أو حث الطرفان على أن تكون هناك هدنة فائلة لفتح مسارات إنسانية لانتشال الجثث التي ما زالت في مكان الاشتباكات لتقديم العون للطارين والناجين من أماكن الاقتتال لإيجاد مساعدات إنسانية عاجلة للأسر السودانية التي تعاني من أوضاع إنسانية خاصة متعلقة بالقطاع الصحي أو القطاعات الأخرى الحيوية المتعلقة بشبكة المياه والكهرباء. فإذا الآن السودانيين معنيين في المقام الأول بأن تكون هناك هدنة للمقام الإنساني وليس هناك هدنة من قبل الأمم المتحدة للتعبير والاستهلاك السياسي كما هو موجود حاليا. فإذا ما يعني السودانيين الآن من المجتمع الدولي والإقليمي هو البحث عن هدنة حقيقية تفتح مسارات آمنة لضمان سلامة المدنيين بشكل عام.
لماذا برأيك أستاذ خالد أرسلت أمريكا سفينة حربية ثالثة إلى السودان؟
نعم، يعني أنا أعتقد أن السودان هو الآن بات مسرح كبير للتنافس الدولي والإقليمي. كلنا يدرك ويعلم أن هناك تنافس محموم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها روسيا وحلفائها فيما يتعلق بتكوين وإقامة قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر الحدود الشرقية للسودان، وذلك بالانفتاح على الغرب الأفريقي والوسط الأفريقي والشمال الأفريقي حتى يتم ربط هذه المنطقة الجيوسياسية. فمن الطبيعي أن نشهد مثل هذه التنافس وهذا التقاطع الآن، وربما استال واشنطن لهذه السفن الحربية هي تقول حتى تكون على مقربة من أي اضطرابات في المنطقة. وكذلك أيضا بريطانيا أرسلت سفن حربية في وقت أيضا المقابل نجد أن وزير الخارجية الروسي أشار وصرح إلا أنه من حق السودان الاستعانة بخدمات شركة فانجر الروسية الأمنية. فإذا هذا يدلل مدى الصراع ومدى اشتداده بين القطبين الأكبر روسيا وحلفائها وأمريكا وحلفائها على الظفر بخدمات السودان وموارده حال اندلعت الجبال الاشتباكات واندلعت الحرب وعدم وجود دولة يمكن أن تكون رافضة وتسيطر على الأوضاع.
روسيا أعلنت استعدادها كوسيط في تسوية الصراع في السودان، يعني ما الدور الروسي هنا؟
نعم، يعني أنا أعتقد أن الآن روسيا ربما هي الآن واحدة من الدول التي حتى هذه اللحظة لم تجلي رعاياها وقالت أنها ما زالت تدرس خيار يعني إلى رعاياها في وقت سارعت كافة الدول على رأس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والغربية وكثير من الدول العربية القريبة من السودان اللي نقل رعاياها وبعثات الدبلوماسية عبر الطرق البرية عبر الموانئ الحدودية وعبر الطيران. فبالتالي الآن أعتقد أن روسيا هي تظل حريصة على البقاء في السودان حتى آخر لحظة حتى يعني تستطيع أن تعيد قراءة المشهد السوداني قراءة في رأيي يعني استخباراتية مخابراتية عسكرية أمنية سياسية دبلوماسية تمكنها من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فيبدو أن روسيا هي الآن يعني تذهب على مهل في دراسة ما يحدث في السودان على أرض الواقع وأخذ تفاصيل بمجريات الأحداث ومدى سير المعارك ولمن تكون الكفة، هل تكون القوات المسلحة السودانية أم للدعم السريع، خاصة أن روسيا للطرفين لها علاقات. نعلم أن الرئيس المخلوع البشير كانت له علاقات سابقة مع روسيا وأنه وعد الرئيس الروسي بمنحه قاعدة بحرية في البحر الأحمر، وأيضا الرئيس البشير استعان بشركة فانجر لحماية نظامه من المظاهرات التي اندلعت في 2018، وأيضا الدعم السريع استعان بفانجر لتقديم عديد من الخدمات في ما يتعلق بالاستثمارات في الذهب وأيضا تقديم شبكات اتصال وخدمات إعلامية. فإذا روسيا هي الآن لها أيادي على الطرفين سواء كانت المؤسسة العسكرية منذ البشير أو الدعم السريع في الوقت الراهن.
يعني أستاذ خالد، ماذا يعني القتال بالنسبة لجيران السودان خاصة مصر وليبيا؟ اليوم حركة نزوح كبيرة بالآلاف باتجاه البلدين.
أعتقد بأن هي اضطرابات ووجود عدم لا دولة والفوضى الخلاقة في السودان ينعكس سلبا على دول الجوار بما فيها مصر وليبيا، خاصة مصر التي كانت تخشى من وجود تدفقات للاجئين والنازحين وعودة للجماعات المتطرفة والإخوان الذين كانوا فروا في وقت سابق في العام 2013 إلى داخل الأراضي السودانية. وبالتالي أيضا هناك قضية وجودية لمصر من خلال وجود الدولة السودانية الكاملة المتحكمة في نظامها، وهي متعلقة بمياه سد النيل مياه النيل وقضية سد النهضة. فإذا الآن في وجود هذه حالة اللا فوضى حالة اللا دولة مصر ستقاتل الوحيدة في جبهات عديدة، وأيضا هذا سيفك الضغط الاقتصادي وأمنها كثيرا.
الكاتب والباحث السياسي خالد الفيكي، كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، إذ تعمل الولايات المتحدة مع المغرب لجعل المحيط الأطلسي منطقة فرص، صرحت بذلك في الرباط المنسقة الأمريكية للتعاون الأطلسي جيسيكا لابين.
وعقدت لابين في 25 من إبريل نيسان الجاري اجتماعاً مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الخبير الاقتصادي والجيوسياسي المغربي الفقير المهدي. أهلا بك أستاذ المهدي في حلقة اليوم من بلا قيود. يعني ما سبب الزيادة الكبيرة في عدد زيارات المسؤولين الأمريكيين للمغرب في الآونة الأخيرة؟
لا، الأكيد سيدي الكريم أن المغرب أصبح وجهة استثمارية بامتياز. الحمد لله المملكة المغربية تتمتع باستقرار كبير فيما يتعلق على صعيد السياسي وحتى الاقتصادي، وإن كانت بعض المؤشرات ليست مؤشرات إيجابية 100%، لكن بالمجمل التصنيف السيادي للمغرب يؤكد أن البيئة هي بيئة استثمارية بامتياز. وبالتالي ونحن نلاحظ أنه على الصعيد الدولي هناك إعادة ترتيب للأوراق على الصعيد الدولي، خصوصا ما تعلق من المجال الاقتصادي، وهناك تسابق نحو فرض نفوذ أو فرض نفوذ اقتصادي. الأكيد أن المغرب يعد وجهة يعني بامتياز وجهة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول رفع من مستوى التعاون الاقتصادي والحفاظ على مصالحها والسعي إلى يعني توسيع نطاق مشاركتها ومساهمتها الاقتصادية في المملكة.
يعني ما هي أهداف وخلفيات واشنطن من تعزيز العلاقات مع المغرب؟
لا، تعلم جيدا سيدي الكريم بأنه في لغة العلاقات الدولية لا توجد صداقات دائمة، هناك مصالح دائمة، والأكيد أن هناك تداخل بين ما هو جيوستراتيجي وما هو اقتصادي. هذه مسألة اتفق عليها الجميع على أنه الدول تحتفظ بسيادتها وبتقديرها لمصالحها وفق يعني منظورها الخاص، وكذلك وفق واعتباراته السيادية. المغرب هو يعني بلد يتميز بعلاقات قوية متينة على الصعيد الدولي بحكم أولا مصداقيته ويعني ندرته المتوازنة للعلاقات مع الدول، وبالتالي ففي المجمل يعني المغرب يسعى للحفاظ على وتعميق وتمتين علاقاته مع جميع دول العالم، لا يستثني أحدا ولم يتخندق في موقع معين، ويعني احتفظ بحياده فيما يتعلق بعدد من الملفات الدولية، وبالتالي يعني هو منفتح على جميع الأطراف. لم يرد أبدا أن المغرب امتنع على يعني عن التعاون مع طرف دولي معين لاعتبارات سياسية، اللهم إلا ذكرنا اعتبارا هاما وهو اعتبار سيادي ووجودي بامتياز. الحديث هنا عن الصحراء المغربية، المغرب هنا لا يساوم ويعتبرها يعني منطلقا وإذا صح التعبير المسألة أساسية لتقدير وتقييم علاقاته الدولية وعلاقاته التجارية والاقتصادية. فأنا أتفق معكم سيد الكريم، هناك تداخل بين الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية، الفرق يكمن في تقدير المغرب للأمور وفي رغبته في الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.
هل يمكن أن نعتبر أن تعزيز العلاقات الأمريكية مع دول شمال إفريقيا يهدد مصالح روسيا في القارة السمراء؟
سيدي الكريم، ذكرت منذ قليل أن هناك إعادة ترتيب للأوراق. الأكيد أن كل طرف على الصعيد الدولي للاعتبارات التي يعرفها الجميع يسعى للحفاظ على مصالحه وتعميق مصالحه وتقوية نفوذه، وهذه مسألة في تقديري طبيعية وتصبح مسألة صحية إذا طبقت على الصعيد الاقتصادي، لأن هذا بين قوسين هذه المنافسة تكون ذات أثار إيجابية بالنسبة لدول المنطقة. ذكرت منذ قليل أن المغرب يتمتع ولله الحمد بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف. لم يرد يوما أن كان للمغرب يعني نظرة معينة إقصائية أو نظرة سلبية بالنسبة لروسيا الاتحادية. فيدرالية روسيا تتمتع بالاحترام على الصعيد الدبلوماسي والجيوسياسي من طرف المملكة المغربية. العلاقات الاقتصادية بقيت في نفس المستوى، بل وحتى كان الحديث مؤخرا عن استيراد المحروقات من روسيا الاتحادية. فبالتالي الكرة في ملعب روسيا الاتحادية، فكما ربما الولايات المتحدة الأمريكية قد تسعى بتقوية هذا النفوذ، المغرب لازال منفتحا على جميع الأطراف، ولن في تقديري، لأن هذا يعني رأي شخصي، لن ينخرط المغرب في أي يعني دينامية أو أي إجراءات أو أي سياسة تكون ضد طرف معين. المغرب بلد ذو سيادة.
هل يمكن للمغرب حقا يعني أن تصبح دولة رائدة في المنطقة؟
كل موضوعية وبكل حيادية نعم أكيد، لأن المغرب له من المقادير والمعايير ما يسمح له بذلك. المغرب يعني يتمتع كما سبق وذكرت بمصداقية كبيرة جدا على الصعيد الدولي، باستقرار سياسي وفي المجمل بمناخ اقتصادي جيد. الآن الرهان في المغرب هو التسريع بالإصلاحات الهيكلية والانخراط في هذه الدينامية الدولية. ذكرت منذ قليل أن هناك إعادة لترتيب الأوراق على الصعيد الدولي. المغرب يتمتع يعني موضوعية وبحيادية وباستقلالية وبسيادة ولله الحمد، ولا يرتهن لأي طرف دولي، وبالتالي بإمكانه أن يتعاون مع جميع الأطراف الدولية لتنمية اقتصاده ودعمه. وبالتالي أنا لي اليقين ليس لأدني مغربي، ولكن أقولها بشكل موضوعي بالنظر للدراسات الموضوعية التي تؤكدها جميع يعني التقارير الدولية والاستشارات الدولية، أن المغرب ينبغي بطبيعة الحال أن يسرع بالإصلاحات الهيكلية على الصعيد المجتمعي الاجتماعي وكذلك الاقتصادي، لكي يدخل ويلج يعني نادي الدول الكبرى والدول. والمغرب يعتبر دولة صاعدة، بالتأكيد أن له ستكون له بعون الله وقدرته كلمته في قادم السنوات إن شاء الله.
الخبير الاقتصادي والجيوسياسي المغربي الفقير المهدي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف اللبناني، حيث وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي كتابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب فيه منع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها التي دعي إليها أمام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت. فيما دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين، وأن الجيش اللبناني لا يتعدى على أحد بل يوقف من دخل خلسة إلى لبنان.
وقال حجار إن التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيما أن ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة منذ فترة، وأن ملف النازحين إنساني داعيا إلى احترام قوانين البلدين، وإلى أن الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي يستثمارها داخليا وخارجيا.
وقال وزير النازحين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
إيه صحيح، كان في مشروع تظاهرة لبعض المواطنين السوريين أمام مركز المفوضية استنكارا حسب أخباره استنكارا لاعتقالات الجيش لعدد محدود جدا، وبعدين تم إصدار بيان من وزير الداخلية إنه التظاهرات ممنوعة منعا باتا، وبالتالي تظاهرة المواطنين السوريين انلغت، وكان في تحضير كمان لتظاهرة مضادة بيقوموا فيها نشطاء مثل القاضي مارون الخولي عاملين ما يسمى لجنة وطنية موارف، تم إلغائها كمان بناء على ذلك، وبالتالي المظاهرات اليوم مش حتصير.
وحول تطورات هذا الملف أضاف عصام شرف الدين:
الموضوع بده قرار سياسي، ونحن في 5 وزراء من أصل اللجنة لجنة عودة النازحين عم نطالب بإعادة تفعيل هذا الملف، وأنا عم طالب بتفعيل الخطة اللي أنا وضعتها، الخطة التدريجية اللي تم توافق عليها بمجلس الوزراء وتم قبول البنود ببنودها بسوريا من الجانب السوري الرسمي. إن شاء الله أنه يصير في تفعيل لهذا الملف، ونحن محميين بالقانون الدولي وإلنا حق التواصل مع الدولة السورية بشكل مباشر دون العودة لمفوضية شؤون اللاجئين. نحن في عنا مرسوم 1951 اللي بيحدد حقوق اللاجئين، نحن مش موقعين على هذا المرسوم للأمم المتحدة ولا على بروتوكول 1967.
بدوره قال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لسبوتنيك إن الترحيل الأخير طال السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان، ويجب احترام القوانين اللبنانية.
أول شيء عم بيرحلوا السوريين اللي فاتين خلسة على لبنان، مثل أي دولة أوروبية كمان عم بترحل أي أجنبي بيفوت خلسة، وهذا إذا ما حطوه بالحبس وغرموه. نحن عم نرحلهم وعم نقول لهم ما تفوتوا خلسة، فيكم تفوتوا بطريقة قانونية، وفي كتير لبنانيين سوريين عم بيفوتوا على الحدود السورية وبياخدوا فيز وبياخدوا إقامات وبيوصلوا لهون وبيرجعوا بياخدوا بطاقات عمل. ما نحن مش قدرانين بقى اقتصاديا اجتماعيا، بلد مفلس، اللبناني مش عم بيلاقي شغل، وهذا هالشيء عم بيخلق حساسيات بين السوري اللي عم بيقبض مصاري من المنظمات من برا، واللبناني اللي عايش هون بلا اكل وبلا شرب. يخسون وهن مش عارفين انه لبنان ما بقى يقدر يتحمل، ويا ريت لبناني بيتحمل لنستقبل كل السوريين اهلا وسهلا فيهم. ما هو اللي عمر لبنان السوريين اللي عمروا لبنان اغلبيتهم، وكل عمر يكون في 300-400 ألف لبناني السوري بلبنان على مدار عشرات السنين بيشتغلوا بلبنان. نحن ما عندنا مشكلة مع السوريين، نحن اليوم بالوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه، كهرباء ببلاش، مي ببلاش، بنى تحتية ببلاش، كله ببلاش، وهذا عم يتاخذ من قدام اللبنانيين بالبرة يلي عم بتساعد السوريين. تشرف تساعد لبنان، تشرف تساعد لبنان. السوريين عم بيتعلموا بعد الظهر، وقبل الظهر المدارس مسكرة على اللبنانيين لأنه ما في مصاري. هاي بتشرف هالأمم المتحدة، تشرف هالدول يلي غيرانة على السوريين، تغار على اللبنانيين. يعني نحن كمان صايبنا مثل ما صايب السوريين.
ورأى شربل أن من يمنع عودة النازحين السوريين هو من يعطيهم الأموال في لبنان.
ما بدي ما في إملي ما أودي، وما رح يصير في مشاكل بين اللبنانيين والسوريين، بصير في مشاكل فردية إيه، بس ما بتتطور هاي وبتصير في حرب بين اللبنانيين وبين السوريين. مش مزبوط هذا الكلام، مش مزبوط. هلأ إذا كنا كمشنا سوري عمل جريمة أو سرق حطيناه بالحبس، والأمم المتحدة أو الدول الأوروبية بتقول وين حقوق الإنسان، وقت الأجنبي بيسرق شو بيعملوا فيه؟ خبرونا لحتى نعرف شو لازم نحن نعمل، ونطبق نفس القواعد اللي هن بيستعملوها. بيعطيهم مصاري وعم بالأسباب السياسية كنا بنعرف، واللي عم بيمولوهم وبيساعدوهم وبيعطوهم وبيعطوهم رواتب شهرية هني عم بيقولوا لهم خليكم هون بلبنان. وقت اللي راح وزير الشؤون الاجتماعية على الاتحاد الأوروبي واجتمعوا وياهم وقال لهم يا جماعة نحن مش قادرين نتحمل، ادفعوا له لأنه بسوريا. قالوا له لا نحن بدهم يكونوا بلبنان، وبعلاش إذا أنتوا دمجتوهم بالمجتمع اللبناني؟ في خلفية سياسية، في سؤلية يتحملوه برا، يلي عم بيطالبوا بحقوق الإنسان، يلي عم بيطالبوا طبعا هودي في أنا بنظر في خلفية سياسية، في سؤلية حول هالموضوع.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.